بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة خلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 15: البدعة كل فعل يخالف الشرع. لقد عد الإمام أحمد رحمه الله مرد جميع الأحكام في الإسلام إلى 3 قواعد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث العلم أنه أراد أحد القواعد 3 التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين. الحديث انتهى. فباتباع كل ما كان عليه أمرنا، والذي لا شك أن الحلال فيه بين والحرام فيه بين، يعيش المسلم ملتزما الأحكام الشرعية، إذ أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فكل عمل من أعمال العباد لا بد وأن يضبط وفق قاعدة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل ما خالف الأحكام الشرعية حين وردت طريقة أو كيفية لأداء ذلك الحكم فيقوم بطريقة أخرى أو كيفية أخرى فهو بدعة وهو رد. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، فهذه صيغة أمر، ولكنه لم يترك للإنسان أن يصلي كما يريد، بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله كيفية الأداء من إحرام وقيام وقراءة وركوع وسجود. أخرج أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإن من سجد 3 في صلاته بدل 2 فقد جاء ببدعة، لأنه خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلا قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت، وهذه صيغة أمر بالحج، خبر في معنى الطلب. وكذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله كيفية أداء الحج. أخرج البخاري عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها ب7 حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات، يكبر عند كل حصات، ثم ينصرف ولا يقف عندها. فمن رمى 8 حصيات بدلا من 7 على جمرات منى فقد جاء ببدعة، لأنه كذلك خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن زاد على ألفاظ الأذان أو أنقص منها فقد جاء ببدعة، لأنه خالف الأذان الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإن كثيرا من العبادات قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله كيفية أدائها، فمن خالف فعل الرسول في الأداء فقد أتى ببدعة وهي ضلالة وفيها إثم كبير. أما مخالفة أمر الشارع الذي لم ترد له كيفية أداء فهي تقع في الأحكام الشرعية، فيقال عنها حرام أو مكروه إن كان خطاب تكليف، أو يقال باطل أو فاسد إن كان خطاب وضع، وذلك حسب القرينة المصاحبة للأمر. فمثلا أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهي تصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. فهنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم بعد أن يرفع من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لا يسجد السجدة الأخرى حتى يستوي جالسا. فهذه كيفية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفها يكون قد أتى ببدعة. فإذا قام المصلي من الركوع ثم سجد قبل أن يستوي قائما فيكون قد أتى ببدعة، لأنه خالف كيفية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه البدعة ضلالة وصاحبها آثم إثما كبيرا. لكن مثلا أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فلو خالف مسلم هذا الحديث فباع الذهب بالذهب بزيادة وليس وزنا بوزن، فلا يقال إنه أتى بدعة، بل يقال إنه ارتكب حراما أي الربا. ومثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فمن تزوج بغير ذات الدين لا يقال عنه إنه أتى ببدعة، بل يدرس الحكم الشرعي المتعلق بزواج غير ذات الدين، وذلك لأن الشرع لم يبين إجراءات عملية في الاختيار، مثلا أن يقف الخاطب أمامها ويقرأ آية الكرسي ثم يتقدم خطوة ويقرأ المعوذتين، ثم يتقدم خطوة أخرى ويسمي، ثم يمد يده اليمنى ويتقدم بالخطبة، بل ترك الأمر حسب شروط الانعقاد وشروط الصحة، وبذلك تكون دراسة المخالفة في باب الحكم الشرعي وليست في باب البدعة. ويؤكد هذا ما ورد في الأحاديث الشريفة من وصف مثل هذه المخالفات بالحكم الشرعي وليس بالبدعة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أخرجه ابن ماجه. وهنا وصف الزواج دون ولي بالباطل وليس بالبدعة. وعن أبي سعيد الخدري في حديث الأضاحي: وكل مسكر حرام. أخرجه مالك. وهنا ذكر أن المسكر حرام ولم يذكر بدعة. وعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. أخرجه مالك، وذكر هنا أنه حرام وليس بدعة. وعن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخرجه أبو داود. وهنا وصفت المخالفة بالحرام. وهكذا فإن جل إن لم يكن كل المعاملات والعقود وهي عامة أو مطلقة وفق شروط الصحة وشروط الانعقاد الواردة في الشرع، وليس فيها إجراءات تنفيذية للأداء كما هي في كثير من العبادات، ولذلك فإن المخالفات فيها تكون غالبا في باب الأحكام الشرعية وليست في باب البدعة. فيقول المسلم مثلا وهو خارج من المسجد: صلوا على النبي، لا يقع في باب البدعة، بل يدرس ضمن الأحكام الشرعية، وهو جائز لا شيء فيه، بل له أجر وفق نيته إن شاء الله. وأما إن فعلت فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن ركبت سيارة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة، فلا يقال إنك أتيت ببدعة، بل يدرس هذا الفعل حسب الأحكام الشرعية فيقال ركب السيارة مباح وهكذا. بذا يعيش المسلم وفق طريقة الإسلام في العيش، فسنة الإسلام أي طريقته في العيش إنما تكون باتباع الوحي. قال ابن حجر في الفتح: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال المناوي في فيض القدير في شرح هذا الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، وهي ما أحدث على غير قواعد الشرع، فإن شر الأمور محدثاتها التي هي كذلك، وكل محدثة أي خصلة محدثة. وفي مختصر فيض القدير: وشر الأمور محدثاتها، جمع محدثة بالفتح، وهي ما لم يعرف من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وكل بدعة ضلالة، أي وكل فعلة أحدثت على خلاف الشرع ضلالة، لأن الحق فيما جاء به الشارع، فما لا يرجع إليه يكون ضلالة، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وكل ضلالة في النار، فكل بدعة فيها. وقد سبق ذا موضحا بما منه أن المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة ما لا أصل له في الشرع. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكل أمر محدث في طريقة العيش هذه إنما يكون على حساب أمر مشروع، سواء ارتكب المرء فيه بدعة أم فعل حراما. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرى به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. قال في عون المعبود: وقوله كفو من الكفاية، والمؤنة الثقل، يقال كفى فلانا مؤنته أي قام بها دونه فأغناه عن القيام بها، فمعنى كفوا مؤنته أي كفاهم الله تعالى مؤنة ما أحدثوا، أي أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث والابتداع، فإنه تعالى قد أكمل لعباده دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا، فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يحدثوا لهم في دينهم أي يزيدوا عليه شيئا أو ينقصوا منه شيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من هنا فتعريف البدعة أنها كل كيفية للقيام بالفعل على نحو يخالف الكيفية التي حددها الشرع لذلك الفعل، ولا يدخل في مفهومها الأفعال التي جاء الشرع بدليل عام من لها كتعلم الكيمياء والطب، فهي داخلة في عموم أدلة العلم، فليس كل فعل لم يأتي به الشرع بدعة، ولا كل فعل لم يأتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، بل البدعة هي الفعل الذي يخالف ما جاء به الشرع، وهذا لا ينطبق على جميع الأفعال، وإنما ينطبق فقط على الأفعال التي حدد الشارع كيفيتها، فإن المسلم مكلف بالإتيان بالفعل على الوجه الذي جاء به الشارع، فإذا خالف ذلك الوجه فقد فعل البدعة. وبالنسبة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة، فلها كيفية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، سواء في مكة أو المدينة، ومخالفتها تعتبر بدعة محرمة لمن ثبت لديه فرضية إقامة الدولة وتحويل الدار من دار كفر إلى دار إسلام، ولذلك وجب على من يعمل لإقامة الخلافة الالتزام بكيفيتها الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان مبتدعا أو ارتكب حراما. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية. ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.